بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، للعلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. بعدما ذكر مؤلفنا وشيخنا رحمة الله عليه تعريف التوحيد لغويا واصطلاحيا، وقام ببيان تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، ثم تطرق للحديث عن توحيد الأسماء والصفات، وذكر منهج أهل السنة والجماعة في بيان هذا التوحيد العظيم، وذكر تقسيم الصفات إلى صفات الذات وصفات الأفعال، ثم دلل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول تثبت الصفات لله تبارك وتعالى التي جاءت في القرآن وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تعرض إلى أصول شبه النفاة للصفات والرد عليها. بالطبع الكتاب ليس متوسعا ولا يقوم بدراسة تفصيلية للكلام على شبه النفاة، وإنما تطرق للحديث عن أصول الشبه التي استند إليها نفاة صفات رب العالمين، سواء كان من المعتزلة أو ممن يتسمون بالصفاتية كالمعتزلة الكلابية وغيره. ذكر شبه النفاة للصفات ورد عليها، ثم بقي الكلام في توحيد الأسماء والصفات، بقي في ذلك فصل عنون له بقول الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات. وبالطبع هذا فصل عظيم، إذا أردنا أن نقف عليه فلا بد من دراسة استقرائية لما جاء في الكتاب الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فمن سورة الفاتحة إلى سورة الناس، القرآن الكريم أهم شيء في القرآن هو الحديث عن رب العالمين سبحانه وتعالى، أهم شيء في القرآن. يعني لا تظنوا أن الحديث عن أسماء الله وصفات الله في القرآن جاء أمرا تبعا، جاء هكذا تبعا، أو جاء في مسائل ثانوية. ولذلك الذين يقولون إن الكلام في الأسماء والصفات من باب المتشابه جعلوا لب لباب القرآن الكريم متشابه. فإذا كانت معظم آيات القرآن الكريم تختتم بذكر اسم أو اسمين، وأحيانا أربعة أسماء من أسماء الله عز وجل، وأحيانا أكثر كما في سورة الحشر، معظم آيات القرآن الكريم تختتم بالغفور الرحيم العليم الحكيم وما شاكل ذلك. فإذا كانت هذه الأسماء وهذه الصفات والكلام عن رب العالمين من باب المتشابه، فإذا جل القرآن يصبح متشابها. ولكن أهم شيء جاء في القرآن الحديث عن من؟ عن رب العالمين بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، بربوبيته، باستحقاقه للألوهية على خلقه سبحانه وتعالى. فإذا الفصل الذي ترجم له مؤلفنا رحمه الله بقوله الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات، هذا أمر يعد قطرة من بحر مما هو مذكور في القرآن الكريم ومما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارجعوا إلى الكتب التي عنيت بالحديث عن أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، كمثل كتاب السنة لابن أبي عاصم، والكتب المسندة من أمثاله كشرح أصول السنة للالكائي الإمام اللالكائي، أو الشريعة للأجري، أو غير ذلك من هذه الكتب، فإنكم ستقفون، أو الأسماء والصفات للبياقي، ستقفون على أحاديث كثيرة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باب الصفات. والإمام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما ألف رسالته الصغيرة، رسالة صغيرة، صغيرة في الكلمات وفي الصفحات ولكنها مليئة بالعلم، وبها يتبين الفرق بين الكتب التي تصنف لأهل السنة وللمسلمين وبين الكتب التي تصنف لمن؟ للرد على المخالفين. فإذا أراد ابن تيمية أن يرد على المخالفين فعندكم كتب درء تعارض العقل والنقل، واقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، وذكر مصنفات شيخ الإسلام حتى جاء على العقل والنقل، فقال والعقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني، كتاب عظيم، كتاب العقل والنقل، طبعه محمد رشاد سالم رحمة الله عليه في 11 مجلدة 11 مجلد بيناقش فيه ويناظر فيه. لكن حينما العقيدة سهلة، العقيدة مبسطة، العقيدة ميسرة، هذه الكتب في الردود على المخالفين والمبتدعة فيها مشقة وفيها صعوبة. لماذا؟ لأن المبتدعة هم الذين صعبوا الأمور وشددوا على الناس فشدد عليهم، لكن العقيدة من أبسط ما يكون. ولذلك لما نيجي نقرأ لابن تيمية في الواسطية نجد أنه لا يذكر إلا قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول إيه ده؟ هو ده ابن تيمية؟ أما ابن تيمية بتاع النبوات وابن كتاب النبوات، وابن تيمية اللي بيأصل في الأصفهانية، وابن تيمية في الرد على الشيعة والقدرية في منهاج السنة النبوية، فين بقى صعوبة ابن تيمية وصعوبة أساليب ابن تيمية؟ يقول لك لا، وكان يخاطب هؤلاء بإيه؟ بأساليبهم هم، لكنه حينما يعلم المسلمين عقيدة المسلمين الصافية الخالصة فهي قرآن وسنة، عقيدتنا لا تخرج عن كتاب ربنا ولا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج في باب معرفة الله عز وجل إلى أكثر من أن نفتح كتاب الله وصحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب التي عنيت بذكر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. العقيدة تعرف من أدنى، نعم. ولذلك كان يقول بعض مشايخنا إذا سئلتم ما هو أعظم كتاب صنف، أو بلاش كلمة صنف، ما هو أعظم كتاب موجود بين الناس يتحدث عن أسماء الله وصفات الله، فقل على الفور القرآن الكريم. دماغك ما تروحش كتاب الأسماء والصفات للشيخ الفلاني ولا للدكتور العلاني، لا، دماغك لا تروح يمين ولا شمال، هو الصراط المستقيم القرآن الكريم. أعظم كتاب يتحدث عن أسماء الله وصفات الله هو القرآن الكريم، والسنة طبعا شارحة له. مولاي انفكان، اوعى تفتكر لما نقول القرآن القرآن ان احنا بنعزل القرآن عن السنة، القرآن مع بيانه، وبيانه هو السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى السنة هي التي إيه؟ تفسر كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا ينفكان، مفيش عندنا إثنينية هنا، مفيش عندنا هنا انفصام بين القرآن والسنة، قرآن بسنة، ولذلك لما قال بعض أهل العلم في حديث معاذ بن جبل حينما سأله وقال له يا معاذ بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال أحكم بالسنة. واخدين بالكم؟ بعض أهل العلم قال لا ما ينفعش الكلام ده، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولذلك الشيخ الألباني حكم على هذا الحديث بالإيه؟ بالنكارة. والنكارة عند المحدثين معناها أن المتن نفسه غير مقبول، النكارة معناها انتقاد للمتن وليس انتقادا للسند وفقط، وإنما المتن نفسه فيه نكارة، لأن الحديث بيقول إيه؟ ها؟ فإن لم تجد، يبقى معنى ذلك أنه هينظر في القرآن الأول، فإن لم يجد فسيلجأ للسنة. الشيخ الألباني عالم كبير وله قدره، فحكم على الحديث بالنكارة في الوقت الذي وجدنا فيه أئمة عظام يقبلون الحديث ولا يقولون بنكارة. فلما نظرنا وجدنا أن وجهتهم أقوى من وجهة نظر شيخنا وإمامنا الألباني، ليس من الناحية الحديثية، الناحية الحديثية هذه يتحدث فيها من يعنى بدراسة الأسانيد ويشوفوا يرجحوا قضية الترجيح. إحنا هنا نتكلم فيما يخصنا ألا وهو قضية النكار، نكارة الإيه؟ المتن. هل المتن منكر؟ لا. ليه؟ يقول لك ما هو بيقول لك بالكتاب يبقى القاضي هيبص في القرآن، لو ما لقاش هيلجأ للسنة. طب وده ينفع؟ ده القرآن ما بيفسرش إلا بالسنة. نقول وهؤلاء الأئمة الذين قبلوا النص كانوا معك يا شيخ يا ألباني في هذا الأمر. كيف؟ ما الذي غاب عن الشيخ؟ أن هنا حينما يقول ما تحكم كيف تحكم؟ قال أحكم بإيه؟ بكتاب الله المفسر، معنى كده بالسنة، القرآن المفسر بالإيه؟ معناه، لأن القرآن لا ينفك عن السنة. قال فإن لم تجد الحكم في القرآن فسيلجأ للسنة المنفردة التي جاءت بزيادة على القرآن الكريم. نعم، السنة المستقلة التي جاءت بأحاديث وبأحكام غير موجودة في القرآن. فهل العلماء الذين قالوا أو معاذ نفسه لو ثبت عنه هذا هل هو يجعل الحديث في مرتبة تالية بالنسبة للحاكم أو للمفتي أو حتى للمفسر؟ يعني أنا لما أجي أنظر في القرآن لكي أقوم بتفسيري هل بفسر القرآن بمعزل عن السنة؟ فإن لم أستطع أن أفسر الآية ساعة إذن ألجأ، لا، ده ما يجوزليش أصلا أنظر في القرآن إلا لما أشوف اللي في السنة فسر القرآن الكريم، مش كده ولا إيه؟ لأن بيان القرآن لا ينفك عن القرآن، البيان الذي جاء عن طريق المبين الذي معه سلطة التبيين بأمر الله، لأنه لا يتحدث من هوى نفسه، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام رب العالمين يقول له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذي يقول ذلك هو الذي قال إن علينا إيه؟ جمعه وقرآنه، اللي هو القراءة، طريقة القراءة، يبقى الجمع على الله، وهو الذي وفق أبا بكر ثم عثمان لجمع القرآن. إن علينا، قال ذلك في العهد المكي وسورة القمة مكية، إن علينا جمعه وقرآن، طريقة القراءة والأداء والقراءات، ثم للتراخي لأن البيان هياخد وقت، ثم إن علينا الله الذي يقول بيانا. إذن بيان رب العالمين على من؟ بيان القرآن على من؟ على الله. ورب العالمين هو الذي أذن للرسول وأعطاه السلطة تبيين القرآن الكريم، وهو علم الصحابة. وذلك كان الراجح كما فسرنا ذلك وشرحناه في أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية أن الصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر القرآن الكريم كله، ولكن تفسيره لو كان تفسيرا إيه؟ قوليا وعمليا وتقريريا، فأقر الصحابة على فهمهم، فكان ذلك يعد من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان تفسير الصحابة يعد عند المحققين له حكم الايه؟ الرفع، له حكم الايه؟ الرفع. فهنا حينما يقول الامام معاذ بن جبل ان ثبت عنه من ناحية الاسناد، انا بتكلم في ناحية المد، أحكم بكتاب الله. فإن لم تجد يبقى بينظر للقرآن ليس المنفك عن السنة المستقلة، قرآن بتفسيره من السنة القولية والعملية والتقريرية. فإن لم تجد في القرآن ألجأ للسنة المستقلة التي أتت بأحكام غير موجودة في القرآن الكريم، وهذا أمر معلوم. يعني رب العالمين أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام أحكاما ليست موجودة في القرآن الكريم وهي معلومة، الرسول صلى الله عليه وسلم فصلها. فإذا ليست هناك إيه نكارة في المتن كما فهم ذلك شيخ عصرنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وبالطبع نحن نعلم أن هذه الأمور بتتناوشها مسائل المواهب بين العلماء الأكابر، فقد يغيب عن عالم من العلماء شيء آتاه الله عز وجل لعلماء آخرين، ولذلك لم يحكم بنكارة الحديث الأئمة العظام، وهو اجتهاد للشيخ الألباني يؤجر فيه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ممن حصل فيه الأجر الواحد، والله يضاعف لمن يشاء. الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات. قال شيخنا رحمة الله عليه: لا يمكن إحصاء الآيات الواردة في هذا النوع من التوحيد. وبينت لكم أن الشيخ تقي الدين الهلالي له كتاب حافل استقرأ القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس مستخرجا منه آيات الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، وهذا الكتاب طبع في هذه الأيام في ثلاثة مجلدات، في ثلاث مجلدات. يقول الشيخ رحمة الله عليه: لا يمكن إحصاء الآيات الواردة في هذا النوع من التوحيد نظرا لكثرتها. قال: لأن من الكثرة بحيث يصعب استيعابها، ولكن نذكر بعضها هنا على سبيل المثال، فأذكر أبرزها وأشهرها. يقول الله عز وجل في أعظم آية في كتابي، أعظم آية، حينما يقال لك ما هي أعظم آية فقل على الفور: آية الكرسي، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله: لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال: فقد تضمنت هذه الآية العظيمة جملة كبيرة من الصفات في النفي والإثبات، حتى أوصلها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أوصلها رحمة الله عليه إلى 26 صفة، فذكر في تعليقه على الواسطية أن آية الكرسي تضمنت 5 أسماء: الله الحي القيوم العلي العظيم. 5 أسماء مذكورة في هذه الآية: الله الحي القيوم العلي العظيم. أما الصفات التي تضمنتها هذه الآية فمنها 5 صفات تضمنت هذه الأسماء، لأن أسماء رب العالمين أسماء إيه؟ مشتقة. يعني لما بيقول رب العالمين الرحمن مشتق من الرحمة، الرحيم مشتق من الرحمة، العلي مشتق من العلو، القيوم مشتق من إيه؟ القيام، وله القيومية، قيوم فيعول من مادة القيام، قائم بنفسه، وكل شيء قام قام بمن؟ بالله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن ليس كذلك، أفمن هو سؤال، أفمن لا، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ها كمن ليس كذلك، هذا هو المقصود. فبه قام ما قام، لكنه هو قائم بنفسه مستغن عن جميع ما سواه، لكن كل شيء قام فقد قام بمن؟ بالله عز وجل. فثم فالحي القيوم الحي من الحياة له صفة الإله الألوهية. فهنا خمس صفات مشتقة من إيه؟ من الأسماء الخمسة المذكورة. كذلك انفراده بالألوهية، يعني له الألوهية وانفراده بها، نظرا لأنه قال الله لا إله إلا هو، فهذا أسلوب قصر وحصر واختصاص، فجعل الألوهية خاصة به وحده لا يشارك فيها شيء من خلقه على الإطلاق. انفراد بالألوهية، انتفاء السنة والنوم عنه. لماذا نفى السنة والنوم؟ لإثبات كمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى، لأن رب العالمين حينما وصف نفسه بصفات إيجابية، والصفات الإيجابية هذه مدح وفيها كمال وفيها مدح يحمد عليها، ووصف نفسه بصفات سلبية، والصفات السلبية اللي هي النفي بينفي عن نفسه، النفي ليس كمالا في ذاته، وإنما متى يكون النفي كمالا؟ إذا كان يشتمل على ماذا؟ على إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فهو حينما يقول لا تأخذه سنة، رب العالمين لا يحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم، إلا لأن السنة والنوم يدلان على ماذا؟ على ضعف الحياة وعلى ضعف القيومية، لأن النوم ومقدمته من السنة هذه الأشياء، النوم والسنة نقص في الحياة، ولذلك كان أهل الجنة لا ينامون، لأن حياتهم أكمل من حياة أهل الدنيا. نحن نتحدث عن الصفة متى تكون كمالا ومتى لا تكون كمالا، فصفة النوم، لكن بالنسبة لك أنت لو لم تنم تعد مريضا، لأن هذا سيضعفك بل يجعلك ربما أصبت بالجنون لو الإنسان، ولذلك لو الإنسان وجد نفسه لا يستطيع أن ينام هذا نقص فيه، لو وجد الإنسان نفسه لا يأكل هذا نقص فيه لأنه سيتعرض للموت، إذا وجد الإنسان نفسه لا يذهب إلى الخلاء لابد وأن يعالج نفسه، لأن هذه ليست صفة كمال فيه، لأن الإنسان مجوف، طالما هو أجوف محتاج إلى الطعام، محتاج إلى الشراب، محتاج إلى أن يصرف ما دخل، فإذا الطعام لك كمال لكن ليس كمالا مطلقا، ولذلك لما كان كمالا مطلقا انتفى عن الله، حينما لم يكن كمالا مطلقا انتفى، الله لا يأكل ولا يشرب، وذلك يأتي الصمد، لأن الأكل والشرب دليل الحاجة، الذهاب إلى الخلاء دليل الحاجة، ولذلك قال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ما ينفعش يكونوا آلهة، لماذا؟ لأنهم بيأكلوا، واللي بيأكل ده محتاج، والمحتاج للطعام لو اتمنع عنه الطعام يموت، ثم لما بيأكل يريد أن يتخلص من الطعام أو من فضلاته المؤذية فيذهب إلى الخلاء، فكيف يكونان آلهة؟ انظر إلى الأدب في القرآن، الأدب العالي، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ليس وحده وإنما سبقه رسل قبل ذلك، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، خلاص اتفهم المقصود من أكلهما للطعام. فأنت لما تجوع وتحتاج إلى النوم هذا بالنسبة لك، ولذلك لما تأكل وعندك الشهية للطعام ده دليل الصحة، لكن لو مرضت تضعف شهوتك للطعام، يضعف إقبالك على النوم، أحيانا كثرة النوم مرض وأحيانا الامتناع عن النوم مرض، لكنك لازم تنام. الإنسان الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل على طبيعة جيدة فهذا يأكل ويشرب ويذهب إلى الخلاء وينام. هذا الشيء من هذا نقولش أنا الحمد لله أنا ما بأكلش، من بعد أنا ما بشربش، أنا ما بتنفس، أنا ما بذهبش إلى الخلاء، لا تروح تعالج، مش كده ولا إيه؟ تروح تتعالج. لكن هذه الصفات دليل ضعف، لأنك مخلوق ضعيف، لكن أهل الجنة الأمر يختلف، الملائكة الأمر يختلف، فما بالكم برب العالمين. ولذلك كمل في سؤدده واستغنى عن الخلق جميعا، فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق، ولذلك لا ينام. فهنا تكلم عن صفات سلبية، فقال انتفاء السنة والنوم لإثبات كمال الحياة وكمال القيومية، لأن الحياة التي نحياها سبقها موت ويلحقها موت، سبقها عدم، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وكذلك يعتريه نوم ويعتريك إغماء. ومن الممكن الإنسان يبنج، يعالج بالبنج عشان يدخل يعمل عملية، أعاذنا الله وإياكم. إذن حياته ناقصة، لكن حياة رب العالمين لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيوميتي وعموم ملكي له ما في السماوات وما في الأرض، وانفراده بالملك له وحده لا شريك له، يعني كونه يملك، هذه صفة، انفراده بالملك وأنه لا يشاركه في ملك ذرة أحد من خلقه، هذا صفة أخرى. قوة السلطان وكمال السلطان في قوله له ما في السماوات وما في الأرض، وكذلك في قيوميته به يقوم كل شيء، وكذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فرب العالمين لا يستطيع أحد أن يتهجم على الشفاعة إلا بإذنه. إذن هذا للتدليل على كمال ماذا؟ كمال سلطانه، لأن الملك حينما يتهجم أحد من رعيته على الشفاعة بدون إذنه هذا نقص في السلطان. قد يقول قائل كيف حينما تأتي زوجته وتقول لا أنا غضبانة، أنا بشفع لك، أنا بشفع في فلان، وهو غاضب وغير راضي، لكن ما يقدرش يرفض لا طلب، ما يقدرش يرفض لأبوه طلب، ما يقدرش يرفض لأمه مهما كان سلطان وكان رجل كبير وله ملك، لكن ما يقدرش يرد طلب مراه زوجته أو طلب أمه أو طلب أبيه أو طلب ابنه أو طلب صديق حبيب له أو طلب ذراعه اليمين في الملك، ما يقدرش يغضبه. فكل ده لنقص السلطان، سلطانه غير كامل، وإلا اللي سلطانه كامل لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه وإرادته ورضاه. لكن ممكن يقولك أنا عملت الموضوع ده بس عشان ما أغضبش الرجل الفلاني مثلا رئيس الديوان، ما رضيتش أغضب كبير العائلة، ما قدرتش أغضب فلان من أبويا. أنتوا واخدين بالكم كل ده نقص في السلطان. طب رب العالمين ليس له والد ولا ولد ولا زوجة ولا صاحب ولا مستشار ولا معاضد ولا مساعد ولا مستشارين ولا شيء من هذا القبيل، كلهم عبيد وهو رب العالمين وحده، فمنفرد بالسلطان. فلكمال سلطانه سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة إلا بإذنه. أنا رضيت عن فلان وأذنت لك يا فلان بالشفاعة فيه، طب إذا كان أذن لك ورضي عنه إذن فما فائدة الشفاعة؟ تكريم للشافع ليس إلا كما سيجي. فهنا يقول قوة السلطان وكماله وإثبات العندية، لأنه يتحدث عن عنده سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده، ففي إثبات للعندية وإثبات للإذن إلا بإذنه، وعموم علمه لا يحيطون بشيء من علمه، وقبلها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، عموم للعلم، ولا ينسى ما مضى سبحانه وتعالى، لا ينسى رب العالمين وما كان ربك نسيا، فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لعموم الزمان وعموم المكان، فينشأ عن ذلك أنه إيه؟ ها؟ لا ينسى، لأنه طالما يعلم الماضي على التفصيل فلا ينسى، ويعلم المستقبل سبحانه وتعالى على التفصيل، يعلم ما بين أيديهم هذا المستقبل وما خلفهم هذا الإيه؟ في الماضي كما قال المفسرون، يبقى لا ينسى ما مضى وما كان ربك نسيا، لا يجهل ما يستقبل لأنه يعلم إيه؟ ما بين أيديهم المستقبل. كذلك يثبت كمال عظمة الله سبحانه وتعالى وإثبات المشيئة، لأنه قال سبحانه العلي العظيم، إثبات العظمة والقوة والقدرة في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما فلا يكرسه ولا يثقل ولا يتعبه سبحانه وتعالى أن يحفظ السماوات والأرض. فقال إثبات العظمة والقوة والقدرة، وهذا لابد أن يكون قويا قادرا، لأنه يحفظ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما سبحانه وتعالى. كذلك إثبات الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. كذلك إثبات كمال العلم والرحمة والحفظ، وإثبات العلو على خلقه كما هو معلوم من اسمه العلي كما سيجي. يقول شيخنا رحمة الله عليه بعد أن ذكر الآية: فقد تضمنت هذه الآية العظيمة جملة كبيرة من الصفات في النفي والإثبات، فأخبرت عن تفرده سبحانه بالإلهية واستحقاق العبادة. أين ذلك؟ الله لا إله إلا هو، الله تعرب مبتدأ، أين خبرها؟ لا إله إلا هو جملة. يبقى رب العالمين أخبر عن نفسه أنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لا إله، لا معبود حق، لا نافية للجنس، إله اسمها وخبرها محذوف، ما تقديره حق أو بحق، لا إله طبعا الذين يقدرونه موجود، هذا صواب أم خطأ؟ خطأ جسيم، لأنه لا إله موجود إلا الله. طب إزاي؟ ما في آلهة كثيرة موجودة ولكنها آلهة إيه؟ باطلة، آلهة مدعاة، آلهة مكذوبة، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب، لشيء عجاب. ثم حتى قالوا ما سمعنا بهذا في الملة في الآخرة، حتى الملة الآخرة خالفها، الملة الآخرة ملة النصارى بيقولوا الآلهة كام؟ ثلاثة. قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فإذا الآلهة كثيرة جدا ولكنها آلهة إيه؟ باطلة. أما رب العالمين فهو الإله الحق. فلما نقول كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله، إعرابها لا نافية للجنس، إله اسمه لا نافية للجنس، مش كده؟ طب الخبر محذوف، دل عليه ها العقل والنقل وجاءت به الرسل، ألا وهو إيه؟ مو ها بحق، لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله وحده لا شريك له. فهذا نفي للألوهية عن جميع من سوى الله، وإثباتها لمن؟ لله وحده لا شريك له. تمام؟ يبقى الله وكلمة لا إله إلا هو كلمة التوحيد. ثم وصف نفسه بالحي القيوم، فمؤلفنا يقول: فأخبرت الآية يعني عن تفرده سبحانه بالإلهية واستحقاق العبادة. وسيأتي الكلام عن توحيد الإلوهية بتوسع، ولذلك نحن نجمل ما أجمله الشيخ ونفصل حين يأتي وقت الايه التفصيل. واستحقاق العبادة، فلا يعبد سوى، وأنه الحي بالحياة الذاتية الكاملة، الحي سبحانه الحي القيوم، لأن حياتنا هل حياة واحد منا حياة ذاتية؟ أبدا، حياتنا ليست حياة ذاتية، ولو كانت حياة ذاتية، لو كانت حياتنا حياة ذاتية لما سبقها عدم ولما لحقها موت، وإنما الحياة مستمدة، حياتنا من إحياء الله لنا، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فإذا يعني الإنسان يكون أمامك بيتحرك وبيأكل وبيشرب وبيتكلم وبيفكر وبيحب وبيغضب، وفجأة يموت، يسقط روحه، خرجت منه. ما هي روحه؟ كيف خرجت؟ البشر لا يعلمون، لا يعلمون شيئا عن هذا الأمر، هذا أمر غائب عن كل العالمين، لا يعلم أحد شيئا عن حقيقة الروح التي بها يفعل الإنسان، يتحرك الإنسان، يتكلم الإنسان، يكلف الإنسان، فجأة تسلب هذه الحياة. كيف دخلت وكيف سلبت لا ندري، أمر لا يعلمه أحد. آدم عليه السلام خلق من طين ثم نفخ فيه الروح فدبت فيه الحياة وأصبح إنسانا مكرما، وجاءت ساعته فسلبت منه الروح. كيف دخلت؟ آدم لا يعرف. كيف خرجت؟ آدم لا يعرف. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أنت لا تذكر اللحظة التي نفخ فيك فيها الروح. هل يوجد إنسان يتذكر هذه اللحظة؟ لا أحد، لا نعلم، كلنا جاهلون، الأطباء والعلماء والمشايخ وعلماء الفيزيقا كله جهال بهذا الأمر، كلنا نستوي في الجهل. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتسلب الروح في الوقت الذي يقدره رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا حياتنا هل هي حياة ذاتية؟ لا، وإنما هذه الحياة من إحياء، من أثر، من آثار صفة الإحياء عند ربنا سبحانه وتعالى، ويفعل ما يشاء بحكمته وبعلمه وبقدرته سبحانه وتعالى. فيقول هنا وأنه الحي بالحياة الذاتية. من الحي بالحياة الذاتية؟ رب العالمين وحده، حياته ذاتية، حياته لا يتصور فيها عدم، لا قبل ولا بعد. حياته كما يقول عنها علماء الكلام واجب الوجود لذاته، ليس لشيء خارج عنه. فهنا يقول الحي بالحياة الذاتية الكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وحياته بالطبع الحال كمنا نحن، إياكم أن تتصوروا أن هناك مخلوق يتصور الحياة الكاملة لأنه لم يشاهدها ولا يعرفها. الحياة الكاملة لله صفة من صفات الله وحده لا شريك له، ولذلك الخلق يغيب عنهم كيفية هذه الصفة، لا يعرفون تكيفه، الكيف مجهول. الحياة الكاملة التي لا يقرأ عليها ما يضادها، يعني مثلا الملائكة حياتهم أكمل من حياتنا، لكن قابلين للعدم ولا لا؟ قابلين، لأنهم كانوا عدما فخلقوا. أهل الجنة لا يموتون فيها، وهذا هو السر الذي أتعب بعض المفسرين في مسألة الاستثناء، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قالوا لماذا جاء الاستثناء؟ ما المشيئة استثناء، إن كان سبحانه وتعالى قد حكم عليهم بالخلود، حكم على أهل الجنة بالخلود، وحكم على أهل النار بالخلود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وفي آيات أخرى أبدا. فقال إلا ما شاء ربك. المشيئة لماذا جاءت هنا؟ وهذا ما جعل بعض الناس يظنون قضية خروج أو فناء الجنة أو النار نظرا لمجيء المشيئة، لكن الذي ينظر في الأمر يجد، وهذا استفدناه من كلام الأئمة، يعني ليس رأيا شخصيا لأحد، وإنما من جمع أقوال الأئمة في هذا الباب نستطيع أن نخرج بشيء، أن من حكم رب العالمين لهم أو عليهم بالخلود سواء في الجنة أو في النار لم يستفيدوا الخلود بذوات أنفسهم، فليس الخلود في أهل الجنة صفة ذاتية اقتضت الخلود، وليس في أهل النار صفة ذاتية اقتضت الخلود، وإنما رب العالمين هو الذي حكم بالخلود. فإذا لحسن البعض يظن أن الله حينما قال خالدين فيها وأنهم لا يموتون والموت مات، أن هؤلاء الخلود أصبح صفة ذاتية في هذه المخلوقات في الجنة أو في النار، فأصبحوا يشاركون الرب في أبديات، في الأبدية، ورب العالمين سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، فهل هم يشاركون رب العالمين بعد أن يدخلهم الجنة والنار ويخرجهم من دار الدنيا التي كانت فيها الحياة مؤقتة وفيها موت ومات الموت؟ هل أصبحوا هكذا صفاتهم، صفة الحياة فيهم صفة ذاتية فأصبحوا كرب العالمين يشاركون الرب؟ أبدا. من الممكن أن يخلق الموت الذي قضى على الموت، وارد أن يعيده أم لا؟ من الممكن، هذا أمر ممكن ولا مستحيل؟ هو قال مات الموت، أمات الموت لكن من الممكن أن يخلق الموت يخلق موتا جديدا، من الممكن أن يفنيهم. إذن هل صفاتهم صفة ذاتية؟ لا، مش صفة ذاتية. إذن الأمر متوقف على الإيه؟ على المشيئة، وهو شاء لهم سبحانه الخلود. لكن اعلموا أن هذا الخلود لأهل الجنة ولأهل النار ليس صفة ذاتية. لو شاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعدمهم لأعدمهم، فقال، ولذلك قال في أهل الجنة إيه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ماذا شاء رب العالمين؟ عطاء غير مجذود. يعني عطاء غير إيه؟ منقطع. يعني حكم لهم بالخلود، لكن الحكم بالخلود حكم من الله، ليس صفة ذاتية في هذه المخلوقات. لكن رب العالمين صفاته صفات ايه؟ ذاتية، لا يعتريها نقص ولا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بل هي صفات ذاتية في الرب سبحانه وتعالى. واضح الامر؟ فبيقولون ايه؟ وانه الحي بالحياة الذاتية الكاملة التي لا يطرأ عليها ما يضادها من عدم او موت كما يحدث لبقية الخلق، وانه القائم بنفسه، قائم بنفسه المستغني عن جميع خلقه. استفيد ذلك من قول الحي الايه؟ القيوم. القيوم من القيام بالنفس، قام بنفسه، لكن كل مخلوق قائم بغيره. ولذلك قال اهل العلم، قالوا والعرش وحملة العرش في فقر ذاتي إلى الله. من الذي يحمل العرش وحملة العرش؟ رب العالمين بقدرته. لكن هل العرش وحملة العرش يحملون رب العالمين؟ معاذ الله، رب العالمين مستغن عن العرش وعن حملة العرش. إياكم أن تظنوا أن الله في حاجة إلى الملائكة. يعني أنتم تسمعون الملائكة التي تنزل القطر من السماء، الملائكة التي تفعل كذا في رحم المرأة، الملائكة التي تفعل كذا في القط في النبت، الملائكة ملائكة كوب الماء الذي يأتيك، كم ملك من الملائكة اشتركوا فيه؟ تيجي في الآخر تقول سبحان الله، الملائكة دي كلها شغالة ورب العالمين لا يعمل شيئا؟ رب العالمين يخلق كل شيء بكن فيكون. وما كثرة هذه الملائكة إلا من باب عظمة سلطان رب العالمين وعظمة ملكه. أما رب العالمين فليس في حاجة إلى إنزال القطر إلى الملك ميكائيل، ولا لإخراج الأرواح من الناس إلى الملك الموت أبدا. وذا قال قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لكن اعلم أن رب العالمين لو لم يأذن لهم ويقدرهم على قبض الروح لما استطاع ملك الموت أن يقبض روح نملة. ولذلك قال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والملائكة، الملائكة هؤلاء أسباب في باب قانون السببية الذي جعل الله عز وجل كل شيء في الكون بسبب، ليس إلا أنت رب العالمين قدر لك رزقا، يأتيك الرزق عن طريق العمل، والناس يرزق بعضهم بعض في سلسلة الإيه؟ الأسباب المعروفة. لكن رب العالمين هو المعطي وهو المانع وهو المقدر وهو الذي جعل الشيء سببا لكذا. ومن الممكن أن يوجد السبب ها ولا ينتج مسببا. ولذلك وجود السبب مع وجود الشروط وانتفاء الموانع ها ينتج السبب. من الذي يملك هذه الأمور؟ من الذي خلقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فقد يوجد السبب وتوجد الشروط، ولكن يوجد ايه؟ مانع. هذا المانع ان رب العالمين لم يشأ، وهو اعظم الموانع، كما حدث مع ابراهيم عليه الصلاة والسلام، القي في النار، النار تحرق، قانون النار يحرق، اللي يتحط في النار يتحرق، حط فيها حديد هيصهر. دي مشكلة ممكن تتخلف؟ لا ما بتتخلفش، العادة بتقول كده، العادة بتقول كده، حط ايدك في النار يقول لك النار ما بتحرقش مسلم، لا حط ايدك وشوف هتحرق، مش كده ولا ايه؟ فابراهيم لما ألقي في النار ما الذي حدث؟ ها؟
قلنا
يبقى وجدت الشروط لكن وجد مانع، هذا المانع عدم مشيئة رب العالمين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خلاص إبراهيم في حصانة في عصمة حينما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس، تعال على نبي من الأنبياء بقى وقال له يعصمك ورب العالمين قرر أنه يعصمك، اضربه بقنبلة نووية. طبعا لا يجوز لك أنك تضرب نبي، ضرب ضرب النبي كفر وقتل النبي كفر. أنا بقول يعني نفترض أن الكفار ضربوه بقنبلة نووية تعمل معه حاجة؟ والله لا تفعل معه شيئا على الإطلاق، أي شيء لا ينتج المسبب إلا إذا شاء رب العالمين سبحانه. فهؤلاء الملائكة الذين يقومون في هذا الكون على كثرتهم، هؤلاء الملائكة العظام كلهم ينفذون ما جعله الله عز وجل أسبابا منتجة لمسبباتها ليس إلا، وإلا فلو لم يقدرهم رب العالمين لما استطاع الملائكة أجمعين أن ينزلوا قطرة ماء من السماء، لما استطاع ملك الموت أن يقبض روح نملة مش إنسان، واضح؟ فالمؤلف رحمة الله عليه هنا يقول وأنه القائم بنفسه وحده، لا مفيش حد يقال عنه القائم بنفسه إلا مين؟ رب العالمين. والقيام بالنفس صفة من صفات الله، كلنا قائمون بالله، إن شاء أن يعدمنا لأعدمنا سبحانه وتعالى. فقال القائم بنفسه المستغني عن جميع خلقه، كلمة جميع خلق من صفات الايه؟ العموم، كل الخلق بما فيه كل الملائكة العرش كل شيء، مع قيامه بتدبير أمورهم يدبر الأمر، يدبر. إياكم أن تظنوا أنكم تدبرون أمر أنفسكم، لا تخدعوا، لا يخدعنكم أحد، أنتم تفعلون ما أمرتم به فامشوا في مناكبها، لكنك حينما تضع البذرة وتجيب سماد طيب وتسقيها من الذي يدبرها ويجعلها تصبح شجرة؟ هو رب العالمين. وذلك يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طب لو أنت اللي بتزرع احمي زرعك، لو نشاء لجعلناه حطاما. طيب نفس الكلام، ممكن يكون عندك حيوانات منوية ربنا خلقها فيه وعندك القدرة على الإنجاب، ممكن تروح تعمل كشف لقي نفسك سليم 10/10 والزوجة 10/10 ومع ذلك ما ينتجش، ما يطلعش عايش، ما تخلفش، إزاي؟ يدبر الأمر، هو الذي دبر. إياك أن تظن أن القضية قضية ميكانيكية، المسألة مش ميكانيكية كما تتصورون أنتم الميكانيكا في دماغكم، لا، هذا الحيوان المنوي الذي يسير مسير، كل مسير لما خلق له، مش كده ولا لا؟ ما هو مسير، الحديث كله ميسر لما خلق له، التيسير ده تسيير، تفاهم؟ كل مسير لما خلق له، الله يبارك فيك، فالتيسير ولذلك الكون كله، الحيوان المنوي اللي بيدخل ميسر لشيء معين ومقدر قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ده الكتابة، لكن قبل ذلك أزلا عشان يلتقي بالبويضة دي، وماذا يحدث في الاندماج ده، ومن الممكن أن يكون بعد ذلك سقطا، قدر أن يكون سقطا برضو مقدر، كل ميسر لما خلق له يدبر الأمر. من الذي دبر أمرك في بطن أمك؟ أبوك؟ والله أبوك لا يعرف عنك شيئا. أمك؟ والله أمك لا تعرف عنك شيئا. كونسلت من الأطباء يقومون برعاية الأم الحامل، هل هم الذين يدبرون أمر الجنين؟ والله أبدا، ما دبر أمر الجنين، ما دبر أمرك وأمر أبيك وأمر أمك وأمري وأمر أبي وأمر أمي في بطن أمي إلا رب العالمين. ثم السبيل يسر، ولو لم ييسر هو سبحانه السبيل للخروج لمت في بطن أمك، يخرج الإنسان من مضيق لو خرج منه رجل لمات، وفجأة ينفتح مكان ضيق يتسع لإخراج جسم إنسان وكتاف ورأسه وعطاء، ما هذا الذي يحدث؟ كانت رأسه إلى أعلى ينحدر قبل الولادة بوقت كاف حتى يسهل ويخرج الإنسان من هذا المكان، ثم السبيل يسرك للخروج. من الذي دبر أمرك وأنت جنين في بطن أمك وكنت ترزق لا عن طريق ثدي أمك ولا عن طريق حقن أو شيء من هذا القبيل، بل عن طريق حبل سري متصل بأمك أنت ترزق من خلاله؟ لما عملت الكلام ده ولا أبوك ولا حد يدبر الأمر. أنت تنام تأكل وتنام، من الذي يقوم بهضم طعامك في بطنك؟ أجزاء جسمك وخلايا جسمك، من الذي جعل هذه الخلايا لا تنام؟ لو نامت هذه الخلايا لمت، لو الخلايا دي لو القلب نام خلاص ما بينامش القلب 24 ساعة شغال، حركات ميكانيكية مستمرة والدم الدورة الدموية مستمرة في جسمك كله، وانت ولا داري بتاكل وتنام، انتش داري بشيء. لو عطل شيء في الجسم تقوم بتصرخ. امتى تحس انك عندك طحال؟ لما الطحال يتعب. ايه ده وانا كان عندي طحال؟ ده بتاع ايه الطحال ده؟ وتبدأ تسأل الطبيب يقول لك لا ده الطحال ده قصة، ده البنكرياس ده قصة. وانت كنت تتفرج عليه كده وانت بتدرسه الجهاز العظمي، شايف كده ورقة شجر اسمها البنكرياس، ايه البنكرياس عم بتشيله ملوش لازمة. والله كنا احنا صغيرين كده جيت بنكرياس، طب يعمل بنكرياس ما احنا شايفين دورة الطعام بتنزل وتمشي، ما كانوش بيدرسونا قصة البنكرياس ده ولا بيقولونا حاجة عنها. فانا شايف ورقة شجرة، ايه قصة البنكرياس؟ البنكرياس ده قصة كبيرة. اتضح الناس اللي عندها سكر وعندك سبحان. طب والكبد؟ انت الكبد ده بتشوفه تاكله، تاكل كبدة؟ لا ده الكبد ده قصة. طب والكلى؟ طب المثانة؟ طيب ما تحسش بشيء في جسمك غير لما يعطل، ساعة ما يعطل تعرف ان في مصيبة حصلت. طب يا ربي ده كل ده كان شغال وانا عندي 50 أو 40 أو 30 سنة ولا حاسس بشيء من الأيش. الكلى فيها حصوة، وفي كلى؟ طب وجات منين الحصوة؟ تلقى نفسك قصة كبيرة. يدبر أمرك سبحانه وتعالى. والغريب ان في فيروسات من الأمراض بيقول لنا عليها الأطباء انها موجودة في جسم الإنسان من هنا لكنها غير نشطة، لو نشطت يصاب الإنسان بفيروس سي أو كذا، موجودة لو حدث تحليل موجودة موجودة لكن مش نشطة. ساعة ما يحدث النشط التنشيط ليها يصاب الإنسان ويحدث له والعياذ بالله. من الذي جعلها خاملة؟ ومن الذي جعلها تنشط في وقت معين؟ يدبر الأمر. ومش أمرك أنت لوحدك، وأمر حيوانات وحشرات لا نعي شيئا عنها على الإطلاق. صدقوني والله لو فكر الإنسان في هذه الأمور لما نام ولا علم حقارة الإنسان الذي يظن نفسه سيد هذا الكون. أنا سيد هذا الكون في ونستطيع أن نفعل، وإحنا مسؤولين عن كوكب المريخ، وإحنا مسؤولين. يا عم أنت مسؤول عن بطنك، يا عم أنت مسؤول عن دورتك الدموية، يا عم أنت مسؤول عن دورة المية في جسمك، أنت مش عارف حاجة عن نفسك. أنت للأسف بتطلع تصريحات وبتتكلم في أشياء هتحسب عليك وتتحاسب عليها. وانت اصابك الغرور، عندك غرور. الانسان للاسف علمت معلومه اعيش اسيره كده في كيه وفخر وخيلاء، سواء كانت معلومه دينيه او معلومه دنيويه. تجد الرجل الطبيب علشان خد دكتوراه ماشي بسم الله ما شاء الله، ومن الممكن هو نفسه ان يصاب بمرض يحتار هو واساتذته فيما اصابه. نفس الكلام رجل يكون على علم بعض المسائل الشرعيه. يا اخي اقرا، يا اخي اقرا ايات الله واخضع واخشع لجلال الله عز وجل. اتعلم الخشوع، اتعلم الخضوع. اياكم ان تظنوا اننا ندرس ايات الصفات وايات الاسماء. الاخوه بيبقوا فاكرين المساله من باب التباهي، وانا تبعت الواسطيه على الشيخ فلان. طب رصيدك ايه من ايه من ايات الصفات؟ رصيدك العملي، هل خضعت وخشعت وحينما تقرأ آية من آيات الله سبحانه وتعالى تخر لها ساجدا كشأن أهل العلم؟ بحق هو العالم مش بالكثرة. إياكم أن تظنوا أن العالم بكثرة ما يحفظ أو بكثرة اطلاعه. بسم الله ما شاء الله الشيخ بيقول كلام، لا، إياك أن تفتن بهذا. ما رص أنت اللي تقدر تحكم على نفسك. رصيدك بين يدي الله عز وجل؟ هل أنت حينما تقرأ بعض آيات القرآن الكريم تخشع لها، تخضع لها، تسجد لجلال الله سبحانه وتعالى، تحس بعظمة الله تملأ عليك كيانك، تأخذ عليك أقطار نفسك، تسيطر عليك آية من آيات الصفات فتعي حقيقة نفسك التي بين جنبيك، تعرف من قدرة الله أو من ذلك، تعرف قدرته وتعرف عزته، من جهلك تعرف علمه سبحانه وتعالى، من حيرتك وضلالك تعرف هداه سبحانه وتعالى وعلمه ورحمته بك. انظر إلى نفسك وانظر إلى صفات الله عز وجل، اعمل مقارنة، مش مقارنة من أجل معاذ الله التمثيل أو التشبيه، معاذ الله، أين المخلوق من الخالق؟ وإنما لكي تعرف حق قدرك وتعرف قدر الآخرين. ولذلك قال الرجل يمدح ملكا من ملوك الأرض، بيقول له فيها ايه؟ بيمدح ملك، ما احنا عارفين ان في الشعراء ناس للأسف وقعت في النفاق والعياذ بالله، فبيقول للملك دوت ايه؟ وكل الذي فوق التراب ترابه، بيقول له فليتك تحلو، ينسب هذا لأبي فراس الحمداني على ما أظن، فليتك تحلو، بيخاطب في سيف الدولة الحمداني، بيقول له فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه. فالتقطها بعض العلماء الذين ينظرون إلى المعاني فقالوا هذا الكلام لا يجوز ولا يليق إلا بمن؟ إلا بالله، إلا بالله. إذا صح منك الود فالكل هين، بالفعل، وكل الذي فوق التراب تراب، كلنا أكوان من التراب نسير على هذه الأرض، كل واحد فينا، تصور كل واحد فينا حفن التراب مشي على هذه الأرض. مرة كنت بقول الكلام ده في خطبة من الخطب، أخ من الإخوة علم على الكلمة دي وقال لك، بيقول على رئيس الدولة إنه حفن التراب، هذا من باب الطعن في ولاة الأمور. قلت له اخسأ فلن تعد قدرك، تريدون أن تنافقوا في كل شيء؟ ما كل رئيس، هو السيسي لما تقول له أنت حفن التراب تسير على الأرض، هل هذا الكلام يغضب رئيس الدولة؟ والله لا يغضبه، ولكن المشكلة في أذهان البعض، البعض اللي عايز يبقى إيه؟ قاعد كده متنمر، عايز يخطف بعض الأخطاء، شايف بيقول على رئيس الدولة حفن التراب، يا راجل هو احنا كنا بنقول حفن التراب في مقابلة ايه؟ وهل في رئيس من الرؤساء يعرف شيئا عن ربي سبحانه وتعالى؟ هيقول انا شيء امام الله عز وجل؟ ألا بؤسا للمنافقين. نسيتم في درس التفسير بالأمس كنا بنتكلم عن أبو تمام لما كان بيمدح، برضه خلنا في قصة الشعراء ما تزعلش منها يا شيخ عمرو، أنت راجل شاعر سني، لما بيقول للخليفة إقدام عمرو ابن ود يعني في سماحة حاتم، يعني حاتم الطائي، في حلم أحنف اللي هو ابن أحنف، الأحنف ابن القيس، في ذكاء إياسي، فرد واحد من اللي قاعدين جنبه وده نفاق، تعال اوريك النفاق اللي على اصله، ما زدت ايها الشاعر على ان وصفت الامير ببعض صعاليك العرب، ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ راح رد عليه قالوا لا انت هتزايد عليا، لا تنكروا ضربي له مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي، ده انا اوريك النفاق اللي على اصله، انت هتزايد عليا ولا ايه؟ لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، يعني البأس، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فتبا للمنافقين في كل زمان، ربنا يسلم. نعود الى ما كنا بصدده. يقول واحد يقول لك ده الشيخ عادل قلب هوعظ النهارده، اياكم ان تظنوا أن الوعظ ينفك عن آيات الأسماء والصفات، أعظم وعظ بالأسماء والصفات، وأعظم وعظ بالقرآن الكريم مش بالشعر ولا بأقوال. بعض الناس بيظن إن الوعظ الحقيقي يكون عن طريق ماذا؟ إنه يقول لك وقالت ربع العدوية وقال إبراهيم ابن آدم ويحكي لك حواديت ويحكي لك منامات والناس تبكي. أعظم وعظ القرآن الكريم مش كده ولا لا؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعي، أعظم التذكير وأعظم الوعظ بالقرآن، وأعظم أن تجعل نفسك وأن تجعل طالب العلم وأن تجعل سائر الناس يعظمون رب العالمين من خلال دراسة أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. فليدرس الأسماء والصفات ويعي آثار هذه الأسماء والصفات في الكون، ويعي شيئا من حقيقة الرب في أسمائه وصفاته يخضع له. وذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بإيه؟ بالله أولا. العلماء بالله أولا، بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا. العلماء بكلمات الله القدرية الشرعية المنزلة وكلمات الله الكونية والقدرية. العلماء بهذه المعاني هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى، وهم سادة الأولياء. أولياء الله هم علماء، العلماء بالله سبحانه وتعالى، مش العلماء الذين يحفظون، لا، العلم الحقيقي الذي يثمر في القلب آثارا. فهنا بيقول شيخنا رحمة الله عليه وأنه القائم سبحانه بنفسه المستغني عن جميع خلقه مع قيامه بتدبير أمورهم، تدبير بحيث لا يغفل عنهم لحظة ولا غنى لهم عنه طرفة عين. طرفة عين من الممكن أن يغفل رب العالمين عنا؟ الله سبحانه لا يغفل عن اللحظة الوحيدة لو غفل عنك ولم يدبر أمرك هذا لا يجوز طبعا، لا يكون أبدا، لا يجوز في حق الله أن يغفل. افترض أنه حدث الكون يسقط، كل الكون يهلك، لأن في كل لحظة هو الذي يدبر الأمر، وكل مخلوق في عوامل فنائه، كل مخلوق في عوامل فنائه، إن غفل عنك اللحظة الكل يهلك، إمدادك بالحياة انتهى، الكون كله كأنك شلت فيش الكهرباء، كان بيشغلها أجهزة، كله يحدث فيه إيه؟ ظلام دامس، انقطاع تام. لا، ولذلك لا يغفل، والكون كله لا يستغني عن رب العالمين. هذه الذرات التي يحدث، الذرة متحرك فيها أشياء، عارف المذرة؟ شكل الذرة. ولذلك قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة معمول حسابه في الخلق، ومعمول حسابه في المآل وفي الحساب وفي العقاب. الذرة تكوينها كتكوين المجرة، دي خلقت بكون ودي خلقت بكون، ياك انك تظن دي خنفسة حاجة مقززة، دي فيها اعجاز يعجز العالمين. الخنفساء، النملة التي لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، ملك وحده، ملك. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدر. وانظر إلى النحل، وانظر إلى النمل، علم، ملكوت، ملك لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول المؤلف لا يغفل عنهم لحظة ولا غنى لهم عنه طرفة عين، وأنه المالك الذي لا يخرج شيء في السماوات ولا في الأرض عن ملكه وقهره، وأن أحدا لا يجرؤ أن يشفع عنده إلا بإذنه. طب إحنا نكتفي، لأن كده إحنا هنطيل عليكم، وآية الكرسي فيها من المعاني ما يجعله يعني الواحد يعني والله نريد يعني أن يرتقي إيماننا، والله هدفنا من هذه المجالس تعالوا بنا نؤمن ساعة، هدفنا كما كان يقول السلف تعالوا بنا نؤمن ساعة. الهدف أن يرتقي الإيمان وأن يرتفع الإيمان، وإن لم تكن مجالس العلم ومجالس ذكر الله تعالى، إن لم تكن لتؤهلنا لكي يرتفع إيماننا فلا خير فيها، وإنما هي مؤهلة، ولكن اعطيها قلبك وادخل فيها بإخلاص. نسأله سبحانه أن يجعلنا مخلصين لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، للعلامة الشيخ الدكتور محمد خليل الراس رحمة الله عليه. بعدما ذكر مؤلفنا وشيخنا رحمة الله عليه تعريف التوحيد لغويا واصطلاحيا، وقام ببيان تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، ثم تطرق للحديث عن توحيد الأسماء والصفات، وذكر منهج أهل السنة والجماعة في بيان هذا التوحيد العظيم، وذكر تقسيم الصفات إلى صفات الذات وصفات الأفعال، ثم دلل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول تثبت الصفات لله تبارك وتعالى التي جاءت في القرآن وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تعرض إلى أصول شبه النفاة للصفات والرد عليها. بالطبع الكتاب ليس متوسعا ولا يقوم بدراسة تفصيلية للكلام على شبه النفاة، وإنما تطرق للحديث عن أصول الشبه التي استند إليها نفاة صفات رب العالمين، سواء كانوا من المعتزلة أو ممن يتسمون بالصفاتية كالمعتزلة الكلابية وغيرها. ذكر شبه النفاة للصفات ورد عليها، ثم بقي الكلام في توحيد الأسماء والصفات، بقي في ذلك فصل عنون له بقول الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات. وبالطبع هذا فصل عظيم، إذا أردنا أن نقف عليه فلا بد من دراسة استقرائية لما جاء في الكتاب الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فمن سورة الفاتحة إلى سورة الناس، القرآن الكريم أهم شيء في القرآن هو الحديث عن رب العالمين سبحانه وتعالى، أهم شيء في القرآن. يعني لا تظنوا أن الحديث عن أسماء الله وصفات الله في القرآن جاء أمرا تبعا، جاء هكذا تبعا، أو جاء في مسائل ثانوية. ولذلك الذين يقولون إن الكلام في الأسماء والصفات من باب المتشابه جعلوا لب لباب القرآن الكريم متشابه. فإذا كانت معظم آيات القرآن الكريم تختتم بذكر اسم أو اسمين وأحيانا أربعة أسماء من أسماء الله عز وجل، وأحيانا أكثر كما في سورة الحشر. معظم آيات القرآن الكريم تختتم بالغفور الرحيم العليم الحكيم وما شاكل ذلك. فإذا كانت هذه الأسماء وهذه الصفات والكلام عن رب العالمين من باب المتشابه، فإذا جل القرآن يصبح متشابها. ولكن أهم شيء جاء في القرآن الحديث عن من؟ عن رب العالمين، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، بربوبيته، باستحقاقه للألوهية على خلقه سبحانه وتعالى. فإذا الفصل الذي ترجم له مؤلفنا رحمه الله بقوله الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات، هذا أمر يعد قطرة من بحر مما هو مذكور في القرآن الكريم ومما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارجعوا إلى الكتب التي عنيت بالحديث عن أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، كمثل كتاب السنة لابن أبي عاصم والكتب المسندة من أمثاله كشرح أصول السنة للالكائي الإمام اللالكائي، أو الشريعة للأجري، أو غير ذلك من هذه الكتب، فإنكم ستقفون، أو الأسماء والصفات للبياقي، ستقفون على أحاديث كثيرة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باب الصفات. والإمام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما ألف رسالته الصغيرة، رسالة صغيرة، صغيرة في الكلمات وفي الصفحات ولكنها مليئة بالعلم، وبها يتبين الفرق بين الكتب التي تصنف لأهل السنة وللمسلمين وبين الكتب التي تصنف لمن؟ للرد على المخالفين. فإذا أراد ابن تيمية أن يرد على المخالفين فعندكم كتب درء تعارض العقل والنقل، واقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، وذكر مصنفات شيخ الإسلام حتى جاء على العقل والنقل، فقال والعقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني، كتاب عظيم، كتاب العقل والنقل، طبعه محمد رشاد سالم رحمة الله عليه في 11 مجلد بيناقش فيه ويناظر فيه. لكن حينما العقيدة سهلة، العقيدة مبسطة، العقيدة ميسرة، هذه الكتب في الردود على المخالفين والمبتدعة فيها مشقة وفيها صعوبة. لماذا؟ لأن المبتدعة هم الذين صعبوا الأمور وشددوا على الناس فشدد عليهم، لكن العقيدة من أبسط ما يكون. ولذلك لما نيجي نقرأ لابن تيمية في الواسطية نجد أنه لا يذكر إلا قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول إيه ده؟ هو ده ابن تيمية؟ أما ابن تيمية بتاع النبوات وابن كتاب النبوات، وابن تيمية اللي بيأصل في الأصفهانية، وابن تيمية في الرد على الشيعة والقدرية في منهاج السنة النبوية، فين بقى صعوبة ابن تيمية وصعوبة أساليب ابن تيمية؟ يقول لك لا، وكان يخاطب هؤلاء بإيه؟ بأساليبهم هم، لكنه حينما يعلم المسلمين عقيدة المسلمين الصافية الخالصة فهي قرآن وسنة، عقيدتنا لا تخرج عن كتاب ربنا ولا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج في باب معرفة الله عز وجل إلى أكثر من أن نفتح كتاب الله وصحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب التي عنيت بذكر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. العقيدة تعرف من نعم. ولذلك كان يقول بعض مشايخنا إذا سئلتم ما هو أعظم كتاب صنف، أو بلناش كلمة صنف، ما هو أعظم كتاب موجود بين الناس يتحدث عن أسماء الله وصفات الله، فقل على الفور القرآن الكريم. دماغك ما تروحش كتاب الأسماء والصفات للشيخ الفلاني ولا للدكتور العلاني، لا، دماغك لا تروح يمين ولا شمال، هو الصراط المستقيم القرآن الكريم. أعظم كتاب يتحدث عن أسماء الله وصفات الله هو القرآن الكريم، والسنة طبعا شارحة له. مولاي فكان، اوعى تفتكر لما نقول القرآن ان احنا بنعزل القرآن عن السنة. القرآن مع بيانه، وبيانه هو السنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى السنة هي التي إيه؟ تفسر كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا ينفكان، ما فيش عندنا إثنينية هنا، ما فيش عندنا هنا انفصام بين القرآن والسنة، قرآن بسنة. ولذلك لما قال بعض أهل العلم في حديث معاذ بن جبل حينما سأله وقال له: يا معاذ بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أحكم بالسنة. واخدين بالكم؟ بعض أهل العلم قال: لا، ما ينفعش الكلام ده. الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولذلك الشيخ الألباني حكم على هذا الحديث بالإيه؟ بالمكارة. والنكارة عند المحدثين معناها أن المتن نفسه غير مقبول. النكارة معناها انتقاد للمتن وليس انتقادا للسند وفقط، وإنما المتن نفسه في نكارة. لأن الحديث بيقول إيه؟ ها؟ فإن لم تجد، يبقى معنى ذلك إنه هينظر في القرآن الأول، فإن لم يجد فسيلجأ للسنة. الشيخ الألباني عالم كبير وله قدره، فحكم على الحديث بالنكارة في الوقت الذي وجدنا فيه أئمة عظام يقبلون الحديث ولا يقولون بنكارته. فلما نظرنا وجدنا أن وجهتهم أقوى من وجهة نظر شيخنا وإمامنا الألباني، ليس من الناحية الحديثية. الناحية الحديثية هذه يتحدث فيها من يعنى بدراسة الأسانيد ويشوفوا يرجحوا قضية الترجيح. احنا هنا نتكلم فيما يخصنا، ألا وهو قضية نكارة الايه؟ المتن. هل المتن منكر؟ لا. ليه؟ يقول لك ما هو بيقول لك بالكتاب يبقى القاضي هيبص في القرآن، لو ما لقاش هيلجأ للسنة. طب وده ينفع؟ ده القرآن ما بيفسرش إلا بالسنة. نقول: وهؤلاء الأئمة الذين قبلوا النص كانوا معك يا شيخ يا ألباني في هذا الأمر. كيف؟ ما الذي غاب عن الشيخ؟ أن هنا حينما يقول: ما تحكم، كيف تحكم؟ قال: أحكم بإيه؟ بكتاب الله المفسر. معنى كده بالسنة، القرآن المفسر بالإيه؟ معناه، لأن القرآن لا ينفك عن السنة. قال: فإن لم تجد الحكم في القرآن فسيلجأ للسنة المنفردة التي جاءت بزيادة على القرآن الكريم. نعم، السنة المستقلة التي جاءت بأحاديث وبأحكام غير موجودة في القرآن. فهل العلماء الذين قالوا أو معاذ نفسه لو ثبت عنه هذا، هل هو يجعل الحديث في مرتبة تالية بالنسبة للحاكم أو للمفتي أو حتى للمفسر؟ يعني أنا لما أجي أنظر في القرآن لكي أقوم بتفسيره، هل بفسر القرآن بمعزل عن السنة؟ فإن لم أستطع أن أفسر الآية ساعتئذ ألجأ؟ لا، ده ما يجوزش أصلا أنظر في القرآن إلا لما أشوف اللي في السنة فسر القرآن الكريم، مش كده ولا إيه؟ لأن بيان القرآن لا ينفك عن القرآن، البيان الذي جاء عن طريق المبين الذي معه سلطة التبيين بأمر الله، لأنه لا يتحدث من هوى نفسه، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام رب العالمين يقول له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذي يقول ذلك هو الذي قال: إن علينا إيه؟ جمعه وقرآنه، اللي هو القراءة، طريقة القراءة. يبقى الجمع على الله، وهو الذي وفق أبا بكر ثم عثمان لجمع القرآن. إن علينا، قال ذلك في العهد المكي وسورة القمة مكية، إن علينا جمعه وقرآنه، طريقة القراءة والأداء والقراءات، ثم للتراخي لأن البيان هياخد وقت، ثم إن علينا الله الذي يقول بيانا. إذن بيان رب العالمين على من؟ بيان القرآن على من؟ على الله. ورب العالمين هو الذي أذن للرسول وأعطاه السلطة تبيين القرآن الكريم، وهو علم الصحابة. ولذلك كان الراجح كما فسرنا ذلك وشرحناه في أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر القرآن الكريم كله، ولكن تفسيره لو كان تفسيرا إيه؟
قوليا وعمليا وتقريريا. فأقر الصحابة على فهمهم، فكان ذلك يعد من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان تفسير الصحابة يعد عند المحققين له حكم الايه؟ الرفع، له حكم الايه؟ الرفع. فهنا حينما يقول الامام معاذ بن جبل ان ثبت عنه من ناحية الاسناد، انا بتكلم في ناحية المد، احكم بكتاب الله، فان لم تجد يبقى بينظر للقرآن ليس المنفك عن السنة المستقلة، لا، قرآن بتفسيره من السنة القولية والعملية والتقريرية. فإن لم تجد في القرآن ألجأ للسنة المستقلة التي أتت بأحكام غير موجودة في القرآن الكريم. وهذا أمر معلوم، يعني رب العالمين أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام أحكاما ليست موجودة في القرآن الكريم، وهي معلومة الرسول صلى الله عليه وسلم فصلها. فإذا ليست هناك إيه؟ نكارة في المتن كما فهم ذلك شيخ عصرنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وبالطبع نحن نعلم أن هذه الأمور بتتناوشها مسائل المواهب بين العلماء الأكابر، فقد يغيب عن عالم من العلماء شيء آتاه الله عز وجل لعلماء آخرين، ولذلك لم يحكم بنكارة الحديث الأئمة العظام، وهو اجتهاد للشيخ الألباني يؤجر فيه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ممن حصل فيه الأجر الواحد، والله يضاعف لمن يشاء. الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات. قال شيخنا رحمة الله عليه: لا يمكن إحصاء الآيات الواردة في هذا النوع من التوحيد. وبينت لكم أن الشيخ تقي الدين الهلالي له كتاب حافل استقرأ القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس، ها، مستخرجا منه آيات الأسماء والصفات والربوبية والألوهية. وهذا الكتاب طبع في هذه الأيام في ثلاثة إيه؟ مجلدات، في ثلاث مجلدات. يقول الشيخ رحمة الله عليه: لا يمكن إحصاء الآيات الواردة في هذا النوع من التوحيد نظرا لكثرتها. قال: لأن من الكثرة بحيث يصعب استيعابها، ولكن نذكر بعضها هنا على سبيل المثال، فاذكر أبرزها وأشهرها. يقول الله عز وجل في أعظم آية في كتابه، أعظم آية، حينما يقال لك ما هي أعظم آية فقل على الفور: آية الكرسي، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال: فقد تضمنت هذه الآية العظيمة جملة كبيرة من الصفات في النفي والإثبات، حتى أوصلها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أوصلها رحمة الله عليه إلى 26 صفة. فذكر في تعليقه على الواسطية أن آية الكرسي تضمنت خمسة أسماء: الله الحي القيوم العلي العظيم. خمسة أسماء مذكورة في هذه الآية: الله الحي القيوم العلي العظيم. أما الصفات التي تضمنتها هذه الآية فمنها خمس صفات تضمنت هذه الأسماء، لأن أسماء رب العالمين أسماء إيه؟ مشتقة، مشتقة، يعني لما بيقول رب العالمين الرحمن مشتق من الرحمة، الرحيم مشتق من الرحمة، العلي مشتق من العلو، القيوم مشتق من إيه؟ القيام، وله القيومية، قيوم فيعول من مادة القيام، قائم بنفسه، وكل شيء قام بمن؟ بالله، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن ليس كذلك، أفمن هو، سؤال، أفمن لا، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ها، كمن ليس كذلك، هذا هو المقصود. فبه قام ما قام، لكنه هو قائم بنفسه مستغن عن جميع ما سواه، لكن كل شيء قام فقد قام بمن؟ بالله عز وجل. فثم فالحي القيوم، الحي من الحياة، له صفة الإله، الألوهية. فهنا خمس صفات مشتقة من إيه؟ من الأسماء الخمسة المذكورة. كذلك انفراده بالألوهية، يعني له الألوهية وانفراده بها، نظرا لأنه قال الله لا إله إلا هو، فهذا أسلوب قصر وحصر واختصاص، فجعل الألوهية خاصة به وحده لا يشاركه فيها شيء من خلقه على الإطلاق. انفراده بالألوهية، انتفاء السنة والنوم عنه. لماذا نفى السنة والنوم؟ لإثبات كمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى، لأن رب العالمين حينما وصف نفسه بصفات إيجابية، والصفات الإيجابية هذه مدح، وفيها كمال وفيها مدح يحمد عليها، ووصف نفسه بصفات سلبية، والصفات السلبية اللي هي النفي، بينفي عن نفسه، النفي ليس كمالا في ذاته، وإنما متى يكون النفي كمالا؟ إذا كان يشتمل على ماذا؟ على إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فهو حينما يقول لا تأخذه سنة، رب العالمين لا يحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم، إلا لأن السنة والنوم يدلان على ماذا؟ على ضعف الحياة وعلى ضعف القيومية، لأن النوم ومقدمته من السنة، هذه الأشياء النوم والسنة نقص في الحياة، ولذلك كان أهل الجنة لا ينامون، لأن حياتهم أكمل من حياة أهل الدنيا. نحن نتحدث عن الصفة متى تكون كمالا ومتى لا تكون كمالا، فصفة النوم، لكن بالنسبة لك أنت لو لم تنم تعد مريضا، لأن هذا سيضعفك، بل يجعلك ربما أصبت بالجنون لو الإنسان، ولذلك لو الإنسان وجد نفسه لا يستطيع أن ينام هذا نقص فيه، لو وجد الإنسان نفسه لا يأكل هذا نقص فيه، لأنه سيتعرض للموت. إذا وجد الإنسان نفسه لا يذهب إلى الخلاء لابد وأن يعالج نفسه، لأن هذه ليست صفة كمال فيه، لأن الإنسان مجوف، طالما هو أجوف محتاج إلى الطعام، محتاج إلى الشراب، محتاج إلى أن يصرف ما دخل. فإذا الطعام لك كمال، لكن ليس كمالا مطلقا، ولذلك لما كان كمالا مطلقا انتفى عن الله، حينما لم يكن كمالا مطلقا انتفى، الله لا يأكل ولا يشرب، وذلك يأتي اسم الصمد، لأن الأكل والشرب دليل الحاجة، الذهاب إلى الخلاء دليل الحاجة، ولذلك قال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ما ينفعش يكونوا آلهة، لماذا؟ لأنهم بيأكلوا، واللي بيأكل ده محتاج، والمحتاج للطعام لو اتمنع عنه الطعام يموت، ثم لما بيأكل يريد أن يتخلص من الطعام أو من فضلاته المؤذية فيذهب إلى الخلاء، فكيف يكونان آلهة؟ انظر إلى الأدب في القرآن، الأدب العالي، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ليس وحده وإنما سبقه رسل قبل ذلك، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، خلاص اتسعم المقصود من أكلهما للطعام. فأنت لما تجوع وتحتاج إلى النوم هذا بالنسبة لك، ولذلك لما تأكل وعندك الشهية للطعام ده دليل الصحة، لكن لو مرضت تضعف شهوتك للطعام، يضعف إقبالك على النوم، أحيانا كثرة النوم مرض، وأحيانا الامتناع عن النوم مرض، لكنك لازم تنام. الإنسان الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل على طبيعة جيدة فهذا يأكل ويشرب ويذهب إلى الخلاء وينام. هذا الشيء من هذا الوجه أنا الحمد لله أنا ما بكلش من بعد، أنا ما بشربش، أنا ما بتنفس، أنا ما بذهبش إلى الخلاء. لا تروح تعالج مش كده ولا إيه؟ تروح تتعالج. لكن هذه الصفات دليل ضعف لأنك مخلوق ضعيف. لكن أهل الجنة الأمر يختلف، الملائكة الأمر يختلف، فما بالكم برب العالمين. ولذلك كمل في سؤدده واستغنى عن الخلق جميعا، فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق، ولذلك لا ينام. فهنا تكلم عن صفات سلبية، فقال انتفاء السنة والنوم لإثبات كمال الحياة وكمال القيومية، لأن الحياة التي نحياها سبقها موت ويلحقها موت، سبقها عدم، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وكذلك يعتريه نوم ويعتريك إغماء. ومن الممكن الإنسان يبنج يعالج بالبنج عشان يدخل يعمل عملية، أعاذنا الله وإياكم. إذن حياته ناقصة، لكن حياة رب العالمين لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيوميتي وعموم ملكي له ما في السماوات وما في الأرض، وانفراده بالملك له وحده لا شريك له، يعني كونه يملك، هذه صفة، انفراده بالملك وأنه لا يشاركه في ملك ذرة أحد من خلقه، هذا صفة أخرى. قوة السلطان وكمال السلطان في قوله له ما في السماوات وما في الأرض، وكذلك في قيوميته به يقوم كل شيء، وكذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فرب العالمين لا يستطيع أحد أن يتهجم على الشفاعة إلا بإذنه. إذن هذا للتدليل على كمال ماذا؟ كمال سلطانه، لأن الملك حينما يتهجم أحد من رعيته على الشفاعة بدون إذنه هذا نقص في السلطان. قد يقول قائل كيف حينما تأتي زوجته وتقول لا أنا غضبانة، أنا بشفع لك، أنا بشفع في فلان، وهو غاضب وغير راضي، لكن ما يقدرش يرفض لها طلب، ما يقدرش يرفض لأبوه طلب، ما يقدرش يرفض لأمه مهما كان سلطان وكان رجل كبير وله ملك، لكن ما يقدرش يرد طلب مرأة زوجته أو طلب أمه أو طلب أبيه أو طلب ابنه أو طلب صديق حبيب له أو طلب ذراعه اليمين في الملك، ما يقدرش يغضبه. فكل ده لنقص السلطان، سلطانه غير كامل، وإلا اللي سلطانه كامل لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه وإرادته ورضاه. لكن ممكن يقول لك أنا عملت الموضوع ده بس عشان ما أغضبش الرجل الفلاني مثلا رئيس الديوان، ما رضيتش أغضب كبير العائلة، ما قدرتش أغضب فلان من أبويا. أنتوا واخدين بالكم؟ كل ده نقص في السلطان. طب رب العالمين ليس له والد ولا ولد ولا زوجة ولا صاحب ولا مستشار ولا معاضد ولا مساعد ولا مستشارين ولا شيء من هذا القبيل، كلهم عبيد وهو رب العالمين وحده، فمنفرد بالسلطان. فلكمال سلطانه سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة إلا بإذنه. أنا رضيت عن فلان وأذنت لك يا فلان بالشفاعة فيه، طب إذا كان أذن لك ورضي عنه إذن فما فائدة الشفاعة؟ تكريم للشافع ليس إلا كما سيجي. فهنا يقول قوة السلطان وكماله وإثبات العندية بأنه يتحدث عن عنده سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده، ففي إثبات للعندية وإثبات للإذن إلا بإذنه، وعموم علمه لا يحيطون بشيء من علمه، وقبلها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، عموم للعلم، ولا ينسى ما مضى سبحانه وتعالى، لا ينسى رب العالمين وما كان ربك نسيا، فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لعموم الزمان وعموم المكان، فينشأ عن ذلك أنه إيه؟ ها؟ لا ينسى، لأنه طالما يعلم الماضي على التفصيل فلا ينسى، ويعلم المستقبل سبحانه وتعالى على التفصيل، يعلم ما بين أيديهم هذا المستقبل وما خلفهم هذا الايه في الماضي كما قال المفسرون، يبقى لا ينسى ما مضى وما كان ربك نسيا، لا يجهل ما يستقبل لأنه يعلم ايه ما بين أيديهم المستقبل. كذلك يثبت كمال عظمة الله سبحانه وتعالى وإثبات المشيئة، لأنه قال سبحانه العلي العظيم، إثبات العظمة والقوة والقدرة في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما فلا يكرسه ولا يثقل ولا يتعبه سبحانه وتعالى أن يحفظ السماوات والأرض، فقال إثبات العظمة والقوة والقدرة، وهذا لابد أن يكون قويا قادرا لأنه يحفظ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما سبحانه وتعالى. كذلك إثبات الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، كذلك إثبات كمال العلم والرحمة والحفظ، وإثبات العلو على خلقه كما هو معلوم من اسمه العلي كما سيجي. يقول شيخنا رحمة الله عليه بعد أن ذكر الآية: فقد تضمنت هذه الآية العظيمة جملة كبيرة من الصفات في النفي والإثبات، فأخبرت عن تفرده سبحانه بالإلهية واستحقاق العبادة. أين ذلك؟ الله لا إله إلا هو، الله تعرب مبتدأ، أين خبرها؟ لا إله إلا هو جملة. يبقى رب العالمين أخبر عن نفسه أنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لا إله، لا معبود حق، ما لا نافية للجنس، إله اسمها وخبرها محذوف، ما تقديره حق أو بحق، لا إله طبعا الذين يقدرونه موجود، هذا صواب أم خطأ؟ خطأ جسيم، لأنه لا إله موجود إلا الله. طب إزاي؟ ما في آلهة كثيرة موجودة ولكنها آلهة إيه؟ باطلة، آلهة مدعاة، آلهة مكذوبة، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب، لشيء عجاب، ثم حتى قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، حتى الملة الآخرة خالفها، الملة الآخرة ملة النصارى بيقولوا الآلهة كام؟ ثلاثة، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فإذا الآلهة كثيرة جدا ولكنها آلهة إيه؟ باطلة. أما رب العالمين فهو الإله الحق، فلما نقول كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله، إعرابها لا نافية للجنس، إله اسمه لا نافية للجنس، مش كده؟ طب الخبر محذوف، دل عليه ها العقل والنقل وجاءت به الرسل، ألا وهو إيه؟ مو ها بحق، لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله وحده لا شريك له، فهذا نفي للألوهية عن جميع من سوى الله وإثباتها لمن؟ لله وحده لا شريك له. تمام؟ يبقى الله وكلمة لا إله إلا هو كلمة التوحيد، ثم وصف نفسه بالحي القيوم. فمؤلفنا يقول: فأخبرت الآية يعني عن تفرده سبحانه بالإلهية واستحقاق العبادة، وسيأتي الكلام عن توحيد الإلهية بتوسع، ولذلك نحن نجمل ما أجمله الشيخ ونفصل حين يأتي وقت الايه التفصيل. واستحقاق العبادة، فلا يعبد سوى، وأنه الحي بالحياة الذاتية الكاملة، الحي سبحانه الحي القيوم، لأن حياتنا هل حياة واحد منا حياة ذاتية؟ أبدا، حياتنا ليست حياة ذاتية، ولو كانت حياة ذاتية، لو كانت حياتنا حياة ذاتية لما سبقها عدم ولما لحقها موت، وإنما الحياة مستمدة، حياتنا من إحياء الله لنا، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فإذا
يعني الإنسان يكون أمامك بيتحرك وبيأكل وبيشرب وبيتكلم وبيفكر وبيحب وبيغضب وفجأة يموت يسقط روحه خرجت منه. ما هي روحه؟ كيف خرجت؟ البشر لا يعلمون، لا يعلمون شيئا عن هذا الأمر، هذا أمر غائب عن كل العالمين، لا يعلم أحد شيئا عن حقيقة الروح التي بها يفعل الإنسان، يتحرك الإنسان، يتكلم الإنسان، يكلف الإنسان، فجأة تسلب هذه الحياة. كيف دخلت وكيف سلبت لا ندري، أمر لا يعلمه أحد. آدم عليه السلام خلق من طين ثم نفخ فيه الروح فدبت فيه الحياة وأصبح إنسانا مكرما، وجاءت ساعته فسلبت منه الروح. كيف دخلت؟ آدم لا يعرف. كيف خرجت؟ آدم لا يعرف. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أنت لا تذكر اللحظة التي نفخ فيك فيها الروح. هل يوجد إنسان يتذكر هذه اللحظة؟ لا أحد، لا نعلم، كلنا جاهلون، الأطباء والعلماء والمشايخ وعلماء الفيزيقا كله جهال بهذا الأمر، كلنا نستوي في الجهل. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتسلب الروح في الوقت الذي يقدره رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا حياتنا هل هي حياة ذاتية؟ لا، وإنما هذه الحياة من إحياء، من أثر، من آثار صفة الإحياء عند ربنا سبحانه وتعالى، ويفعل ما يشاء بحكمته وبعلمه وبقدرته سبحانه وتعالى. فيقول هنا وأنه الحي بالحياة الذاتية. من الحي بالحياة الذاتية؟ رب العالمين وحده، حياته ذاتية، حياته لا يتصور فيها عدم، لا قبل ولا بعد، حياته كما يقول عنها علماء الكلام واجب الوجود لذاته، ليس لشيء خارج عنه. فهنا يقول الحي بالحياة الذاتية الكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وحياته بالطبع الحال كمنا نحن، إياكم أن تتصوروا أن هناك مخلوق يتصور الحياة الكاملة لأنه لم يشاهدها ولا يعرفها. الحياة الكاملة لله صفة من صفات الله وحده لا شريك له، ولذلك الخلق يغيب عنهم كيفية هذه الصفة، لا يعرفون تكيفها، الكيف مجهول. الحياة الكاملة التي لا يطرأ عليها ما يضادها، يعني مثلا الملائكة حياتهم أكمل من حياتنا، لكن قابلين للعدم ولا لا؟ قابلين، لأنهم كانوا عدما فخلقوا. أهل الجنة لا يموتون فيها، وهذا هو السر الذي أتعب بعض المفسرين في مسألة الاستثناء، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. قالوا لماذا جاء الاستثناء؟ ما إن مشيئة استثناء، إن كان سبحانه وتعالى قد حكم عليهم بالخلود، حكم على أهل الجنة بالخلود وحكم على أهل النار بالخلود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وفي آيات أخرى أبدا، فقال إلا ما شاء ربك. المشيئة لماذا جاءت هنا؟ وهذا ما جعل بعض الناس يظنون قضية خروج أو فناء الجنة أو النار نظرا لمجيء المشيئة، لكن الذي ينظر في الأمر يجد، وهذا استفدناه من كلام الأئمة، يعني ليس رأيا شخصيا لأحد، وإنما من جمع أقوال الأئمة في هذا الباب نستطيع أن نخرج بشيء، أن من حكم رب العالمين لهم أو عليهم بالخلود سواء في الجنة أو في النار لم يستفيدوا الخلود بذوات أنفسهم، فليس الخلود في أهل الجنة صفة ذاتية اقتضت الخلود، وليس في أهل النار صفة ذاتية اقتضت الخلود، وإنما رب العالمين هو الذي حكم بالخلود. فإذا لحسن البعض يظن أن الله حينما قال خالدين فيها وأنهم لا يموتون والموت مات، أن هؤلاء الخلود أصبح صفة ذاتية في هذه المخلوقات في الجنة أو في النار، فأصبحوا يشاركون الرب في أبديات، في الأبدية، رب العالمين سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، فهل هم يشاركون رب العالمين بعد أن
يدخلهم الجنة والنار ويخرجهم من دار الدنيا التي كانت فيها الحياة مؤقتة وفيها موت ومات الموت. هل أصبحوا هكذا؟ صفاتهم صفة الحياة فيهم صفة ذاتية فأصبحوا كرب العالمين يشاركون الرب أبدا. من الممكن أن يخلق الذي قضى على الموت وارد أن يعيده أم لا؟ من الممكن هذا أمر ممكن ولا مستحيل؟ هو قال مات الموت أمات الموت، لكن من الممكن أن يخلق الموت يخلق موتا جديدا. من الممكن أن يفنيهم. إذن هل صفاتهم صفة ذاتية؟ لا، مش صفة ذاتية. إذن الأمر متوقف على الإيه؟ على المشيئة، وهو شاء لهم سبحانه الخلود. لكن اعلموا أن هذا الخلود لأهل الجنة ولأهل النار ليس صفة ذاتية. لو شاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعدمهم لأعدمهم، فقال ولذلك قال في أهل الجنة إيه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ماذا شاء رب العالمين؟ عطاء غير مجذوذ. يعني عطاء غير إيه؟ منقطع. يعني حكم لهم بالخلود، لكن الحكم بالخلود حكم من الله ليس صفة ذاتية في هذه المخلوقات. لكن رب العالمين صفاته صفات إيه؟ ذاتية لا يعتريها نقص ولا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بل هي صفات ذاتية في الرب سبحانه وتعالى. واضح الأمر؟ فبيقولون إيه؟ وأنه الحي بالحياة الذاتية الكاملة التي لا يطرأ عليها ما يضادها من عدم أو موت كما يحدث لبقية الخلق، وأنه القائم بنفسه قائم بنفسه المستغني عن جميع خلقه. استفيد ذلك من قول الحي الايه؟ القيوم. القيوم من القيام بالنفس، قام بنفسه، لكن كل مخلوق قائم بغيره. ولذلك قال اهل العلم، قالوا والعرش وحملة العرش في فقر ذاتي الى الله. من الذي يحمل العرش وحملة العرش؟ رب العالمين بقدرته. لكن هل العرش وحملة العرش يحملون رب العالمين؟ معاذ الله، رب العالمين مستغن عن العرش وعن حملة العرش. إياكم أن تظنوا أن الله في حاجة إلى الملائكة. يعني أنتم تسمعون الملائكة التي تنزل القطر من السماء، الملائكة التي تفعل كذا في رحم المرأة، الملائكة التي تفعل كذا في النبت، الملائكة ملائكة كوب الماء الذي يأتيك، كم ملك من الملائكة اشتركوا فيه؟ تيجي في الآخر تقول سبحان الله، الملائكة دي كلها شغالة ورب العالمين لا يعمل شيئا؟ رب العالمين يخلق كل شيء بكن فيكون، وما كثرة هذه الملائكة إلا من باب عظمة سلطان رب العالمين وعظمة ملكه. أما رب العالمين فليس في حاجة إلى إنزال القطش إلى الملك ميكائيل، ولا إخراج الأرواح من الناس إلى الملك الموت أبدا. وإذا قال قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لكن اعلم أن رب العالمين لو لم يأذن لهم ويقدرهم على قبض الروح لما استطاع ملك الموت أن يقبض روح نملة. ولذلك قال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والملائكة، الملائكة هؤلاء أسباب في باب قانون السببية الذي جعل الله عز وجل كل شيء في الكون بسبب، ليس إلا أنت رب العالمين قدر لك رزقا يأتيك الرزق عن طريق العمل، والناس يرزق بعضهم بعض في سلسلة الإيه؟ الأسباب المعروفة. لكن رب العالمين هو المعطي وهو المانع وهو المقدر وهو الذي جعل الشيء سببا لكذا. ومن الممكن أن يوجد السبب ها ولا ينتج مسببا. ولذلك وجود السبب مع وجود الشروط وانتفاء الموانع ها ينتج السبب. من الذي يملك هذه الأمور؟ من الذي خلقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فقد يوجد السبب وتوجد الشروط، ولكن يوجد ايه؟ مانع. هذا المانع ان رب العالمين لم يشأ، وهو اعظم الموانع، كما حدث مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألقي في النار، النار تحرق، قانون النار يحرق، اللي تحط في النار يتحرق، تحط فيها حديد هيصهر، دي فيها دي مشكلة ممكن تتخلف؟ لا ما بتتخلفش، العادة بتقول كده، العادة بتقول كده، حط ايدك في النار يقول لك النار ما بتحرقش مسلم، لا حط ايدك وشوف هتحرق، مش كده ولا ايه؟ فابراهيم لما ألقي في النار ما الذي حدث؟ قلنا يبقى وجدت الشروط لكن وجد مانع، هذا المانع عدم مشيئة رب العالمين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، خلاص ابراهيم في حصانة في عصمة حينما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس، تعال على نبي من الانبياء بقى وقال له يعصمك ورب العالمين قرر انه يعصمك، اضربه بقنبله نوويه، طبعا لا يجوز لك انك تضرب نبي، ضرب النبي كفر وقتل النبي كفر، انا بقول يعني نفترض ان الكفار ضربوه بقنبله نوويه تعمل معه حاجه؟ والله لا تفعل معه شيئا على الاطلاق، اي شيء لا ينتج المسبب الا اذا شاء رب العالمين سبحانه. فهؤلاء الملائكة الذين يقومون في هذا الكون على كثرتهم، هؤلاء الملائكة العظام كلهم ينفذون ما جعله الله عز وجل أسبابا منتجة لمسبباتها ليس إلا، وإلا فلو لم يقدرهم رب العالمين لما استطاع الملائكة أجمعين أن ينزلوا قطرة ماء من السماء، لما استطاع ملك الموت أن يقبض روح نملة مش إنسان، واضح؟ فالمؤلف رحمة الله عليه هنا يقول وأنه القائم بنفسه وحده، لا مفيش حد يقال عنه القائم بنفسه إلا مين؟ رب العالمين. والقيام بالنفس صفة من صفات الله، كلنا قائمون بالله، إن شاء أن يعدمنا لأعدمنا سبحانه وتعالى. فقال القائم بنفسه المستغني عن جميع خلقه، كلمة جميع خلق من صفات الايه؟ العموم، كل الخلق بما فيه كل الملائكة العرش كل شيء، مع قيامه بتدبير أمورهم يدبر الأمر، يدبر. إياكم أن تظنوا أنكم تدبرون أمر أنفسكم، لا تخدعوا، لا يخدعنكم أحد، أنتم تفعلون ما أمرتم به، فامشوا في مناكبها، لكنك حينما تضع البذرة وتجيب سماد طيب وتسقيها، من الذي يدبرها ويجعلها تصبح شجرة؟ هو رب العالمين. وذلك يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طب لو أنت اللي بتزرع احمي زرعك، لو نشاء لجعلناه حطاما. طيب نفس الكلام، ممكن يكون عندك حيوانات منوية ربنا خلقها فيه وعندك القدرة على الإنجاب، ممكن تروح تعمل كشف لقي نفسك سليم 10/10 والزوجة 10/10 ومع ذلك ما ينتجش، ما يطلعش عايش، ما تخلفش، ازاي؟ يدبر الامر، هو الذي دبر. اياك ان تظن ان القضية قضية ميكانيكية، المسألة مش ميكانيكية كما تتصورون انتم الميكانيكا في دماغكم، لا، هذا الحيوان المنوي الذي يسير مسير، كل مسير لما خلق له، مش كده ولا لا؟ ما هو مسير، الحديث كله ميسر لما خلق له، التيسير ده تسيير، فاهم؟ كل مسير لما خلق له، الله بيغفرش، فالتيسير، ولذلك الكون كله، الحيوان المنوي اللي بيدخل ميسر لشيء معين، ومقدر قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ده الكتابة، لكن قبل ذلك أزلا، عشان يلتقي بالبويضة دي. وماذا يحدث في الاندماج ده، ومن الممكن ان يكون بعد ذلك سقطا، قدر ان يكون سقطا برضو مقدر، كل ميسر لما خلق له يدبر الامر. من الذي دبر امرك في بطن امك؟ ابوك، والله ابوك لا يعرف عنك شيئا، امك، والله امك لا تعرف عنك شيئا، كونسلت من الاطباء يقومون برعاية الأم الحامل، هل هم الذين يدبرون أمر الجنين؟ والله أبدا، ما دبر أمر الجنين، ما دبر أمرك، وأمر أبيك وأمر أمك وأمري وأمر أبي وأمر أمي في بطن أمي إلا رب العالمين. ثم السبيل يسر، ولو لم ييسر هو سبحانه السبيل للخروج لمت في بطن أمك. يخرج الإنسان من مضيق لو خرج منه رجل لمات، وفجأة ينفتح مكان ضيق يتسع لإخراج جسم إنسان واكتافه ورأسه وأعضاء. ما هذا الذي يحدث؟ كانت رأسه إلى أعلى ينحدر قبل الولادة بوقت كاف حتى يسهل ويخرج الإنسان من هذا المكان. ثم السبيل يسرك للخروج. ما الذي دبر أمرك وأنت جنين في بطن أمك وكنت ترزق لا عن طريق ثدي أمك ولا عن طريق حقن أو شيء من هذا القبيل، بل عن طريق حبل سري متصل بأمك أنت ترزق من خلاله؟ لما عملت الكلام ده ولا أبوك ولا حد يدبر الأمر. أنت تنام تأكل وتنام، من الذي يقوم بهضم طعامك في بطنك؟ أجزاء جسمك وخلايا جسمك، من الذي جعل هذه الخلايا لا تنام؟ لو نامت هذه الخلايا لمت. لو الخلايا دي، لو القلب نام خلاص ما بينامش. القلب 24 ساعة شغال، حركات ميكانيكية مستمرة، والدم الدورة الدموية مستمرة في جسمك كله، وانت ولا داري بتاكل وتنام، انتش داري بشيء. لو عطل شيء في الجسم تقوم بتصرخ. امتى تحس انك عندك طحال؟ لما الطحال يتعب. ايه ده، وانا كان عندي طحال؟ ده بتاع ايه الطحال ده؟ وتبدأ تسأل الطبيب يقول لك لا ده الطحال ده قصة، ده البنكرياس ده قصة. وانت كنت تتفرج عليه كده وانت بتدرسه الجهاز العظمي، شايف كده ورقة شجر اسمها البنكرياس. ايه البنكرياس عم ما تشيله، ملوش لازمة. والله كنا احنا صغيرين كده البنكرياس بيعمل البنكرياس، ما احنا شايفين دورة الطعام بتنزل وتمشي، ما كانوش بيدرسونا قصة البنكرياس ده ولا بيقولونا حاجة عنها. فانا شايف ورقة شجرة، ايه قصة البنكرياس؟ البنكرياس ده قصة كبيرة. اتضح الناس اللي عندها سكر وعندك سبحان. طب والكبد؟ انت الكبد ده بتشوفه تاكله، تاكل كبدة؟ لا ده الكبد ده قصة. طب والكلى؟ طب المثانة؟ طيب ما تحسش بشيء في جسمك غير لما يعطل. ساعة ما يعطل تعرف ان في مصيبة حصلت. طب يا ربي ده كل ده كان شغال وانا عندي 50 أو 40 أو 30 سنة ولا حاسس بشيء من الأيش. الكلى فيها حصوة، وفي كلى؟ طب وجات منين الحصوة؟ تلقى نفسك قصة كبيرة. يدبر أمرك سبحانه وتعالى. والغريب ان في فيروسات من الأمراض بيقول لنا عليها الأطباء انها موجودة في جسم الإنسان من هنا، لكنها غير نشطة. لو نشطت يصاب الإنسان بفيروس سي أو كذا، موجودة لو حدث تحليل، موجودة موجودة لكن مش نشطة. ساعة ما يحدث النشط التنشيط ليها يصاب الإنسان ويحدث له والعياذ بالله. من الذي جعلها خاملة؟ ومن الذي جعلها تنشط في وقت معين؟ يدبر الأمر. ومش أمرك أنت لوحدك، وأمر حيوانات وحشرات لا نعي شيئا عنها على الإطلاق. صدقوني والله لو فكر الإنسان في هذه الأمور لما نام، ولا علم حقارة الإنسان الذي يظن نفسه سيد هذا الكون. أنا سيد هذا الكون في، ونستطيع أن نفعل، وإحنا مسؤولين عن كوكب المريخ، وإحنا مسؤولين. يا عم أنت مسؤول عن بطنك، يا عم أنت مسؤول عن دورتك الدموية، يا عم أنت مسؤول عن دورة المية في جسمك. أنت مش عارف حاجة عن نفسك. أنت للأسف بتطلع تصريحات وبتتكلم في أشياء هتحسب عليك وتتحاسب عليها. وانت اصابك الغرور، عندك غرور. الانسان للاسف علمت معلومه اعيش اسيره كده في كيه وفخره، يا لا سواء كانت معلومه دينيه او معلومه دنيويه، تجد الرجل الطبيب علشان خد دكتوراه ماشي بسم الله ما شاء الله. ومن الممكن هو نفسه ان يصاب بمرض يحتار هو واساتذته فيما اصابه. نفس الكلام رجل يكون على علم بعض المسائل الشرعيه. يا اخي اقرا ايات الله واخضع واخشع لجلال الله عز وجل. اتعلم الخشوع، اتعلم الخضوع. اياكم ان تظنوا اننا ندرس ايات الصفات وايات الاسماء. الاخوة بيبقوا فاكرين المسألة من باب التباهي، وانا سمعت الواسطية على الشيخ فلان. طب رصيدك ايه من اية من ايات الصفات؟ رصيدك العملي هل خضعت وخشعت وحينما تقرأ آية من آيات الله سبحانه وتعالى تخر لها ساجدا كشأن أهل العلم بحق؟ هو العالم مش بالكثرة، إياكم أن تظنوا أن العالم بكثرة ما يحفظ أو بكثرة اطلاعه. بسم الله ما شاء الله الشيخ بيقول كلام، لا، إياك أن تفتن بهذا. ما أنت اللي تقدر تحكم على نفسك، رصيدك بين يدي الله عز وجل. هل أنت حينما تقرأ بعض آيات القرآن الكريم تخشع لها، تخضع لها، تسجد لجلال الله سبحانه وتعالى، تحس بعظمة الله تملأ عليك كيانك، تأخذ عليك أقطار نفسك، تسيطر عليك آية من آيات الصفات فتعي حقيقة نفسك التي بين جنبيك، تعرف من قدرة الله أو من ذلك تعرف قدرته وتعرف عزته، من جهلك تعرف علمه سبحانه وتعالى، من حيرتك وضلالك تعرف هداه سبحانه وتعالى وعلمه ورحمته بك. انظر إلى نفسك وانظر إلى صفات الله عز وجل، اعمل مقارنة، مش مقارنة من أجل معاذ الله التمثيل أو التشبيه، معاذ الله، أين المخلوق من الخالق؟ وإنما لكي تعرف حق قدرك وتعرف قدر الآخرين. ولذلك قال الرجل يمدح ملكا من ملوك الأرض، بيقول له فيها ايه، بيمدح ملك، ما احنا عارفين ان في الشعراء ناس للأسف وقعت في النفاق والعياذ بالله، فبيقول للملك دوت ايه، وكل الذي فوق التراب ترابه، بيقول له فليتك تحلو، ينسب هذا لأبي فراس الحمداني على ما أظن، فليتك تحلو، بيخاطب في سيف الدولة الحمداني، بيقول له فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. فالتقطها بعض العلماء الذين ينظرون إلى المعاني فقالوا هذا الكلام لا يجوز ولا يليق إلا بمن؟ إلا بالله، إلا بالله. إذا صح منك الود فالكل هين، بالفعل، وكل الذي فوق التراب تراب، كلنا أكوان من التراب نسير على هذه الأرض، كل واحد فينا، تصور كل واحد فينا حفن التراب ماشي على هذه الأرض. مرة كنت بقول الكلام ده في خطبة من الخطب، أخ من الإخوة علم على الكلمة دي وقال لك، بيقول على رئيس الدولة إنه حفن التراب، هذا من باب الطعن في ولاة الأمور. قلت له اخسأ، اخسأ فلن تعد قدرك، تريدون أن تنافقوا في كل شيء؟ ما كل رئيس، هو السيسي لما تقول له أنت حفن التراب تسير على الأرض، هل هذا الكلام يغضب رئيس الدولة؟ والله لا يغضبه، ولكن المشكلة في أذهان البعض، البعض اللي عايز يبقى إيه؟ قاعد كده متنمر، عايز يخطف بعض الاخطاء، شايف بيقول على رئيس الدوله حفن التراب. يا راجل، هو احنا كنا بنقول حفن التراب في مقابله ايه؟ وهل في رئيس من الرؤساء يعرف شيئا عن ربي سبحانه وتعالى؟ هيقول انا شيء امام الله عز وجل؟ الا بؤسا للمنافقين. نسيتم في درس التفسير بالامس كنا بنتكلم عن أبو تمام لما كان بيمدح، برضه خلنا في قصة الشعراء ما تزعلش منها يا شيخ عمرو، أنت راجل شاعر سني، لما بيقول للخليفة إقدام عمرو ابن ود يعني في سماحة حاتم، يعني حاتم الطائي، في حلم أحنف اللي هو ابن أحنف، الأحنف ابن القيس، في ذكاء إياسي، فرد واحد من العالين جمع وده نفاق، تعال أوريك النفاق اللي على أصله، ما زدت أيها الشاعر على أن وصفت الأمير ببعض فعليك العرب، إيه ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ راح رد عليه قالوا لا أنت هتزايد عليا، لا تنكروا ضربي له مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والمبراسي. ده انا اوريك النفاق اللي على اصله، انت هتزايد عليا ولا ايه؟ لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، يعني الباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فتبا للمنافقين في كل زمان، ربنا يسلم. نعود إلى ما كنا بصدده. يقول واحد يقول لك ده الشيخ علي القلاب وعظ النهاردة، إياكم أن تظنوا أن الوعظ ينفك عن آيات الأسماء والصفات. أعظم وعظ بالأسماء والصفات وأعظم وعظ بالقرآن الكريم، مش بالشعر ولا بأقوال. بعض الناس بيظن أن الوعظ الحقيقي يكون عن طريق ماذا؟ يقول لك وقالت ربع العدوية، وقال إبراهيم ابن آدم، ويحكي لك حواديت، ويحكي لك منامات، والناس تبكي. أعظم وعظ القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعي، أعظم التذكير وأعظم الوعظ بالقرآن، وأعظم أن تجعل نفسك وأن تجعل طالب العلم وأن تجعل سائر الناس يعظمون رب العالمين من خلال دراسة أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. فليدرس الأسماء والصفات ويعي آثار هذه الأسماء والصفات في الكون، ويعي شيئا من حقيقة الرب في أسمائه وصفاته يخضع له. وذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بإيه؟ بالله أولا. العلماء بالله أولا، بالله، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا. العلماء بكلمات الله القدرية الشرعية المنزلة وكلمات الله الكونية والقدرية. العلماء بهذه المعاني هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى، وهم سادة الأولياء. أولياء الله هم علماء، العلماء بالله سبحانه وتعالى، مش العلماء الذين يحفظون، لا، العلم الحقيقي الذي يثمر في القلب آثارا. فهنا بيقول شيخنا رحمة الله عليه وأنه القائم سبحانه بنفسه المستغني عن جميع خلقه مع قيامه بتدبير أمورهم، تدبير بحيث لا يغفل عنهم لحظة ولا غنى لهم عنه طرفة عين. طرفة عين من الممكن أن يغفل رب العالمين عنا؟ الله سبحانه لا يغفل عنه. ما اللحظة الوحيدة لو غفل عنك ولم يدبر أمرك؟ هذا لا يجوز طبعا، لا يكون أبدا، لا يجوز في حق الله أن يغفل. افترض أنه حدث، الكون يسقط، كل الكون يهلك، لأن في كل لحظة هو الذي يدبر الأمر، وكل مخلوق فيه عوامل فنائه، كل مخلوق فيه عوامل فنائه. إن غفل عنك اللحظة الكل يهلك، امددك بالحياة انتهى الكون كله، كأنك شلت فيش الكهرباء، كان بيشغل أجهزة، كله يحدث فيه إيه؟ ظلام دامس، انقطاع تام. لا، والذك لا يغفل، والكون كله لا يستغني عن رب العالمين. هذه الذرات التي يحدث، الذرة متحرك فيها أشياء، عارف المجرة شكل الذرة. ولذلك قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة معمول حسابه في الخلق، ومعمول حسابه في المآل وفي الحساب وفي العقاب. الذرة تكوينها كتكوين المجرة، دي خلقت بكون ودي خلقت بكون. لكن انك تظن دي خنفسة، حاجة مقززة، دي فيها اعجاز يعجز العالمين. الخنفساء، النملة التي لو كانت كله عقلا لما كانت شيئا، ملك واحدة، ملك. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدر. وانظر إلى النحل، وانظر إلى النمل، علم، ملكوت، ملك لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول المؤلف لا يغفل عنهم لحظة ولا غنى لهم عنه طرفة عين، وأنه المالك الذي لا يخرج شيء في السماوات ولا في الأرض عن ملكه وقهره، وأن أحدا لا يجرؤ أن يشفع عنده إلا بإذنه،
طب احنا نكتفي لان كده احنا هنطيل عليكم. وآية الكرسي فيها من المعاني ما يجعله يعني الواحد يعني والله نريد يعني ان يرتقي ايماننا، والله هدفنا من هذه المجالس تعالوا بنا نؤمن ساعة، هدفنا كما كان يقول السلف تعالوا بنا نؤمن ساعة، الهدف ان يرتقي الايمان وان يرتفع الايمان. وان لم تكن مجالس العلم ومجالس ذكر الله تعالى ان لم تكن لتؤهلنا لكي يرتفع ايماننا فلا خير فيها، وانما هي مؤهلة، ولكن اعطيها قلبك وادخل فيها باخلاص. نسأله سبحانه ان يجعلنا مخلصين لله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.